أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أصدق الصادقين محمد الطاهر الأمين وعلى آله أمناء وحي رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تم استعراض طائفتين من الروايات في قنوت صلاة الجمعة، وأن الطائفة الأولى دالة على مسلك المشهور، والطائفة الثانية دالة على مسلك علي بن بابويه والشيخ المفيد. ولكن مر أن الصحيح هو حمل الطائفة الثانية على التقية. تقية طبعا ليس في كل مفاد الطائفة الثانية. لاحظوا مثلا الطائفة الثانية دالة على وجود القنوت في صلاة الجمعة في الركعة الأولى، فهذا المفاد أصلا ما فيه إشكال ولا تقية وليس معارضا للطائفة الأولى. الطائفة الأولى أيضا تدل على أن هناك قنوت في الركعة الأولى، لا مانع منه. إذن فالطائفة الثانية زاوية أخرى من الدلالة هي التي تحمل على التقية بالشاهد الذي مر بنا أمس. أي زاوية؟ زاوية دلالته على قصر واقتصار القنوت على الركعة الأولى. الاقتصار هي دلالة التقية، وهذه نقطة مهمة، أن في الروايات سواء طائفة أو رواية واحدة إذا وجد في دلالتها ما يشهد على التقية أو على التعارض، الضرورات تقدم بقدرها. تلك الزاوية فقط تطرح، أصل الرواية أو الطائفة من الروايات، بقية مفاده لا يطرح ولا يهمل أو لا يؤول. لذلك إذن هناك توافق بين الطائفة الثانية والطائفة الأولى في أصل تشريع القنوت في الركعة الأولى في صلاة الجمعة. يبقى زاوية أخرى، زاوية أخرى لو الاقتصار على الركعة الأولى، هذا نعم هذا مفاد يحمل على التقية لما مر في موثق أبي بصير لما رأينا. جيد، فإذا من هنا اتضح أن رأي المشهور هو الصحيح، تعدد القنوت بالكيفية قبل الركوع في الركعة الأولى بعد الركوع في الركعة الثانية. زين، ما هو الشاهد على كلام الصدوق؟ ظاهر الصدوق عمل بمطلقات، يعني الصدوق ماذا ذهب إلى؟ ماذا ذهب إلى؟ أن القنوت واحد ليس اثنان، ليس اثنين، وهو في الركعة الثانية قبل الركوع، وهذا على منوال كل القنوتات في كل الصلوات، فليس له وجه إلا أنه عمل بالعمومات ولم يكترث بها الأدلة الخاصة. وطبعا ضعفه واضح، لأن يعني العمومات إنما يعتمد عليها مع عدم وجود أدلة خاصة، الأدلة الخاصة يعول عليها. ومعتبره ومعمول بها. اذا القول الصدوق من الجهه مخدوش. واما قول ابن ابي عقيل وابي الصلاح قولهم ماذا؟ ان القنوت اثنان وليس واحد، لكنه قبل الركعة، قبل الركوع في كلا الركعتين، قبل الركوع في كلا الركعتين. ما هو دليله؟ أن القنوت اثنان في كل ركعة ولكنه قبل الركوع. دليله ماذا؟ دليله الظاهر هو عبارة عن الجمع بين الطائفة الثانية، الطائفة الثانية الدالة على أن قنوت في الركعة الأولى، الجمع بين الطائفة الثانية وبين عمومات القنوت. عمومات القنوت تدل على أن القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع. الطائفة الأولى الثانية هنا دالة على وجود قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع. فلو عمل بالعمومات وعمل بالطائفة الثانية وطرحت الطائفة الأولى لكانت النتيجة ماذا؟ النتيجة قنوتان كل منهما في كل ركعة كل منهما قبل الركوع. والظاهر أنه استدلال ابن أبي عقيل وابي الصلاح يعتمد على هذا الوجه، لكن هذا الوجه بعد ايضا يخدش فيه انه طرح الطائفه الاولى بلا موجب، مع ان الروايات معتبره موثقه وصحيحه فيه. هذا تمام الكلام اذا في دعم كلام المشهور. هنا في البين صحيحة للحلبي، هذه الصحيحة في أبواب القنوت، الباب الخامس الحديث الثالث. قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الجمعة، عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات، عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات، أيجهر فيها بالقراءة؟ قال: نعم، والقنوت في الثانية. عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة؟ قال: نعم، والقنوت في الثانية. هذه الصحيحة دالة على أن صلاة الزوال إذا صليت أربع ركعات بدون خطبتين ولو جماعة القنوت فيها واحد في الركعة الثانية. فوحدانية القنوت في الأربع ركعات سواء جماعة أو جمعة. لماذا نبهنا على هذه الصحيحة؟ لأن بعض روايات تثنية القنوت قلنا شاملة للجماعة أربع ركعات، فهذه الصحيحة إذن مقيدة لوحدانية القنوت في ماذا؟ في بالأربع ركعات، سواء صلي الجماعة أو فرادى. عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات جماعة أو انفرادا، أيجهر فيها بالقراءة؟ قال نعم يجهر، الخصوصية قلنا لأن هذه ليست صلاة الظهر بمنزلة الظهر. نعم، والقنوت في الثانية. بس هذا بحث آخر، أنها الظهر أو الزوال يوم الجمعة، ذاك بحث آخر. المهم التي الصلاة التي تصلى عند الزوال سميت ظهرا أو سميت؟ الإمام أجاب، الإمام خصص له، أضاف له في الجواب معلومة أخرى زائدة، قال نعم والقنوت في الثانية، قنوت في الثانية، يعني خصص له القنوت اللي يكون في الثانية. فإذا هذه فائدة. بل صحيح، هذا نحن في صدد، سواء صلي الجماعة أو صلي فراد، مو الجمعة تحن في ذهنك الجمعة الاصطلاحية، لا ليس الجمعة الاصطلاحية طبعا، ولكن ذكرنا أن في الروايات يظهر لنا أي جمعة، صلاة الجمعة هي صلاة الجمعة. لذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عبر في الرواية صلى صلاة الجمعة في السفر، أنا صلاة الجمعة في السفر ليس صلاة جمعة خطبتين، مخصوص هي تسمى صلاة جمعة حتى لو كانت ركعتان، خلافا لاصطلاح الفقهاء. الروايات يظهر منها أن صلاة الزوال يوم الجمعة لا تسمى ظهر، تسمى صلاة الجمعة، وهي أول صلاة شرعت من الصلوات النهارية، أول صلاة هي صلاة الجمعة، ولها خصائص ولها غاية الأمر، إذا أتيت بشرائط مع خطبتين تكون ركعتين ولو في الحضر، وإلا تؤتي بها أربع بمنزلة الظهر. هذه إذا صليت أربع حين ذا القنود واحد، هذه الفائدة تتم للبحر. تتم أخرى أنه يظهر أن من روايات واردة في الوتر أن القنوتان ليس من خصائص صلاة الجمعة فقط، أيضا صلاة الوتر فيها قنوتان، قنوت قبل الركوع وقنوت بعد الركوع. فهنا بعض الروايات لا أعلم كل قنوت قبل الركوع إلا في الجمعة، هذا العموم منه عليه السلام مخصص بروايات عنه عليه السلام بأن الوتر أيضا فيه قنوتان. نعم ظاهر بعض الروايات أنه إذا نسي القنوت الذي قبل الركوع مرجوح له أن يأتي بالقنوت الذي بعد الركوع، لماذا؟ يصير تشبه بالعامة العمياء فمنهي عن من هالجهد، وإلا فالقنوت الثاني مستحب إذا أتى بالقنوت الأول. والرواية إذن لدينا صلاتان فيها قنوتان، استعلوا على صلاة الآيات وصلاة العيد. ثم إنه روى في المستدرك عن اختيار المصباح للسيد بن الباقي، هي أيضا في الوتر، في عمل الوتر بعد رفع الرأس من الركوع يمد يديه ويدعو لما رواه روي عن الرضا عليه السلام: إلهي وقفت بين يديك ومددت يدي إليك، أي مددت يدي إليك. أنا واضح بعد قنوت هذا في البحار المجلد 77 الصحيفة 280 حديث 72. هذا تمام الكلام في هذا الشق من المتن، وهو أن القنوت متعدد في صلاة الجمعة ويضاف له الوتر. صلاة الجمعة التي هي مع خطبتين، لا صلاة الجمعة الفرادة أو الرباعية. بعد ذلك الماتن يقول: ولا يشترط في القنوت رفع اليدين، لا يشترط في القنوت رفع اليدين. صاحب البحار يقول: المشهور بين الأصحاب عدم اعتبار رفع اليدين في القنوت، وهو قد يستظهر من كلمات المشهور أنهم ما ذكروا في القنوت، كأنما في ضمن مستحبات القنوت ذكروا رفع اليدين، مثل لما يذكرون بعض الأدعية الخاصة تتمة لبحث القنوت، كأنما يعني مستحب في مستحب. لكن خالف في ذلك جماعة قليلة من الفقهاء، قالوا: لا، شرط صحة القنوت رفع اليدين. أصر على ذلك الفاضل المقداد السيوري صاحب كنز العرفان وكاشف اللثام وصاحب الجواهر، قالوا بأن الدعاء من دون قنوت دعاء وليس بقنوت. وظيفة القنوت ترفع اليدين. نعم تستطيع أن تدعو بعد الحمد والسورة قبل الركوع، لكن هذا دعاء وليس قنوت. وظيفة الخاصة المستحبة من القنوت لم تأتي بها إذا لم ترفع القنوت. وربما الجماعة استدلوا بأن القنوت لا أعرف قنوتا إلا قبل الركوع، لا في رواية مرت عندنا لا أعرف قنوتا إلا قبل الركوع في أدلة السابقة مرت لا أعرف قنوتا إلا قبل الركوع. لو كان المراد به الدعاء، الدعاء في مواطن عديدة في الصلاة ورد ولا تسمى قنوتات. إذن هذا يعني خصيصة خاصة أن القنوت هو الذي قبل الركوع. ربما استدل بعد الاستدلال الاستدلال بالفعل مؤخر رتبة عن الاستدلال باللفظ. نحن نوعي الألفاظ، ما هو المحصل من الألفاظ؟ والفعل أعم من كون مستحب وواجب ومجاز. إيه، لكن هل هم باب شرط أو مستحب في مستحب؟ ليس لبيان. صح، بلا شك ولا أحد يخدش في مشروعية ورجحان رفع اليدين، إلا أنه هل هو شرط صحة للدعاء كي يصدق على القنوت، أو هو استحبابان انضماميان؟ الفعل ليس لبيان، البيان في الألفاظ. الأولى في هذا البحث هو التعرف على ماهية القنوت. نستطيع أن نقف على ماهية القنوت كي نعرف أن رفع اليدين مقوم للماهية، شرط في الماهية أو لا. هل نستطيع أن نقف على ماهية القنوت أو لا؟ جملة من الآيات والروايات وإن لم يوردها صاحب الوسائل في أبواب القنوت يمكن استظهار ماهية القنوط منها. من الآيات ماذا؟ قوله تعالى، قبل لا أذكر الآيات والروايات أشرح ذا المدعى أساس تكون على يقظة منها. أولا رفع اليدين، شنو رفع اليدين؟ هكذا 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 هكذا، كلها رفع اليدين، وكل حالة تضرع أو هكذا أو هكذا أو هكذا أو هكذا. شايفين بعض الأدعية؟ شايفين اليهود يهود، بس شايفين يوم شو يسوون؟ هذه أحد حالات الدعاء، هي هذه أحد حالات الدعاء. سنأتي ليه اسم خاص. هذه الحالة اللي قاعد نسويها احنا كلها كذي، هذا خطأ. خطأ يعني ماذا؟ هذا في مقطع معين من الدعاء تسوي انت هالشيء، او تسوي هكذا او تسوي هكذا. اصلا بحسب مقاطع الدعاء، يعني لو يجي الامام صلى الله عليه وسلم يشوف احنا شلون قاعد ندعو، يقول ما يفتهموا شلون يدعو. وكل اكثر المسلمين هكذا، واكثر العرفاء واكثر الظرفاء واكثر الفلاسفه، اصلا هذه امور لا يعلمها الا الوحي، وهي دليل على ان الوحي واقعا غير البحي. اي انا ما جرب. كل مقطع من الدعاء لطريقه في رفع اليد. متى تسوي هالشيء؟ اليهود شايفين هذه الطريقه صحيحه، هاي في لها مقطع من الدعاء مورد، يعني عندما تثني وتمجد الله لطريقه من رفع اليدين، عندما تستغيث بالله لطريقه رفع اليدين، عندما تطلب حاجه من الله لطريقه، عندما تستعيذ من غضب الله وكذا لطريقه رفع اليدين، عندما تتضرع لطريقه، عندما تكون في خوف وتريد حرز طريقه، عندما تناجي، هاي كلها ابواب عديده روايات موجودة. تعال هكذا تسوي وتحرك يدك، شايفين هاي الطريقة، هاي هكذا حالة، هذه حالة، اكو حالة هكذا، اكو حالة. على كل حالات عجيبة الآن نقرأها بالتفصيل. رفع اليدين مو كلها عجيبة، أنا اكو حالة هكذا، اي فالرفع اليدين مو كله بطريقه اخرى، اشكال مختلفه سناتي، ابتهال، استكانه، تضرع، تبتل، 7-8 اسماء الان نقراها في الروايات. هذه كلها اشكال في رفع اليدين، ازياء، هيئات، كيفيات. الآن نقرأ الروايات، دققوا. وكلها أنواع في القنوت، هذه هي أنواع وألوان في القنوت. ووقعا لدي ترخيص، أنا وإن يعني مكثت عليها في الروايات، الروايات موجودة في أبواب الدعاء، في الباب 12 والباب 13 في الوسائل، عدة مرات، مو عدة مرات هالأيام، عدة سنين، عدة مرات أدخل وأطلع، وما أطلع بحصيلة، ما أطلع بحصيلة يعني يعني يمكن إمساك ما قلت يد. الآن شو عكفت عليها أكثر إلى حد ما، ومع ذلك يريد لها بعد غور أكثر. شوف احنا نحن للتو محاولة تصور كلام الإمام يصعب علينا، مو بعد نعرفه ونتقنه. وصدقوني هذا ليس موجود لا للمفسرين يفهمون، ولا اللغويين يفهمون، ولا المتكلمين. فتشوا، أجزم بأنهم يدرون به، ولا العرفاء ولا الضرفاء ولا أحد. وهذا دليل على كيف إعجاز أهل البيت وكيف هم أهل الأدب مع الله، هم يعرفوه ولا يعرفوه غيره. ولعلمكم يبينون عليهم السلام بعد التبتل لأنواع، الابتهال لأنواع، الاستكانة لأنواع، التضرع لأنواع. يعني فهناك مشايعة بين حركات البدن وحركات الروح وتوجهات القلب. نقرأ الآيات الآن. قوله تعالى: وتبتل إليه تبتيلا. تبتل إليه، تبتل شنو؟ لازم واحد يلتفت له. مثل شنو عندنا قوم لله قانتين؟ هذه آية تفسيرها قوم قانتين، تبتل إليه تبتيلا. أيضا قوله تعالى: فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. هني لاحظوا الله عز وجل لا يطالب بالدعاء فقط، يطالب بماذا؟ ها؟ تبتل، استكانة، تضرع. شنو هذه؟ مو فقط ادعوني استجب لكم، لا، ادعوني بهيئة المتبتل. شنو هذا التبتل؟ ادعوني وانتم مستكينون. مستكينون زي الاستكانه ما هي؟ ادعوني وانتم متضرعون. التضرع ما هو؟ ثلاثة. شوف الان، قنوت اللي هو الجنس، تبتل، استكانه، تضرع، اربعه. وان كان القنوت ليس في عرضها. بعد قوله تعالى في سوره الانبياء الآية 90: يدعوننا رغبا ورهبا. دعاء الرغبة، وفي دعاء الرهبة، هذه خمسة. يدعوننا رغبا ورهبا، هذه خمسة. أيضا قوله تعالى في سورة الأعراف 200: فاستعذ بالله. الاستعاذة ما هي؟ دعاء، بس دعاء خاص. هذه ستة الآن: قنوت، تبتل، استكانة، تضرع، رغبة، رهبة، استعادة، سبعة. أيضا قوله في آية المباهلة في سورة آل عمران 61: ثم نبتهل. إذن هذه ثمان عناوين الآن في الآية الكريمة. ولا أدعني استقصيت، ربما واحد بعد يتبع في الروايات تنبه الروايات إلى عناوين أخرى في الآيات. الآن هذه ثمان عناوين في الروايات، في الآيات عفوا. إذن عندما تبتهل تدعو الله، هيئة رفع يديك تختلف عن ما تستكين، عما هو الحال في التضرع، عما هو الحال في دعاء الرغبة، قنوت الرغبة، عما هو الحال في قنوت الرهبة، عما هو الحال في قنوت التبتل. مع بعض ومضمونا معنى وروحا وبدنا، كلها فيها رفيع، كلها فيها رفيع. كل هذه حالات أشكال لرفع اليد. أنا زيان وهيئات وكيفية رفع اليد كما سنقرأ الرواية. الرواية الأولى صحيحة محمد بن مسلم، أبواب الدعاء، الباب 12، الحديث الأول. أو الثالث عشر، إحنا مش كده كده في الثاني عشر، ظاهران ثالث عشر، في كلها في الثالث عشر. سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل اللي هو فيه قول الله عز وجل فيها فما استكان ربي وما يتضرعون. قال الاستكانة هي الخضوع، والتضرع رفع اليدين، والتضرع بهما. هاي بيان الآن إلى حد ما مجمل، سيأتي روايات أخرى توضح أكثر. الرواية الثانية ما رواه في الاحتجاج أيضا في الباب الثاني عشر الحديث الأول، الحديث الثاني عفوا، الباب الثالث عشر الحديث الثاني من أبواب الدعاء، عن صفوان عن الرضا: واستعبد الله خلقه عند الدعاء والطلب والتضرع، استعبد خلقه ببسط الأيدي ورفعها إلى السماء لحال الاستكانة وعلامة العبودية والتذلل له. واستعبد خلقه عند الدعاء والطلب والتضرع ببسط الأيدي ورفعها إلى السماء لحال الاستكانة وعلامة العبودية والتذلل. ستأتي روايات أوضح من هذه الآن، بس هي إجمالا جاي بينة. الرواية الثالثة صحيحة محمد بن مسلم عنه عليه السلام في الباب الثالث عشر. إذا لا، هاي الروايتين نقلتهما صحيح، الباب الثاني عشر الحديث الأول والسادس، نعم هاي الروايتين السابقتين الباب الثاني عشر الحديث الأول والحديث السادس. هذه الرواية الآن الثالثة، لا في الباب الثالث عشر اللي هي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: الرغبة يعني دعاء الرغبة تبسط يديك وتظهر باطنهما، مقصودة إلى السماء، هذه دعاء الرغبة. أما إذا تدعو الرغبة ما تسويها الطريقة، دعاء الرغبة هاي الرغبة هاي اللي قاعدين نسويها دائما، هذه الرغبة. والرهبة ماذا؟ تبسط يديك وتظهر ظهرهما. إلهي أبيدك بفنائك، أنت حين تبغى تدعو إلهي عبيدك بفنائك، شنو طالته الخطايا وكذا فرجع سويها كذي، ما له معنى، شو تبي نار أنت، ما تقول كذي يعني أفكك إلهي الأغلال من القيود تسوي لها كذي، ما له معنى، شو تريد الأغلال هكذا سوي يعني خلص إيدك. رهبة لازم، رهبة. فيقول: والرهبة تبسط يديك وتظهر ظهرهما، هكذا زمين بالله عليك يسوي في الصلاة هكذا؟ ما حيسوي الحين، ما بقول هكذا العدد زين. هاي عنوانين الآن: الرغبة والرهبة، شوف كيف يديهم. والتضرع، التضرع تحرك السبابة اليمنى يمينا وشمالا هكذا، تحرك لواذ يجي بعد. التضرع طبعا انواع، هذا تحرك السبابه يمينا وشمالا، هاي السنة. وين تضرع؟ فلما تقول ابيدك فقيرك ببابك، انت ما قاعد تطلب شيء، ابيدك شنو ابيدك؟ مو تضرع، على مو دعاء رغبه تاكل شيء، اي تقول اطلع عمري ما ادري شنو، اي تسوي شيء عشان تحصل شيء، اما تطلب رزق يعني. اما لما تتضرع يعني تريد تتملق تتمسكن، لازم هكذا تسوي، يعني على أساس كل مستغيث يبقى واحد يغيث. أدب الدعاء هذا حسب بيانهم صلى الله عليه وسلم. والتضرع تحرك السبابة يمين اليمنى يمينا وشمالا، عند اي جماعيه اكبر الصوفيه، الصوفيه اخوان من الحالفين ما اقول لك لا، بس عندهم حالات ما ادري شايفينهم اللي وقت جماعي يسووه على على، ولو عندنا روايه انه هذا في حاله الجماعه لا تسووه، في حاله الخلوه فقط تسووه، بس مو كل الروايات، بعض الروايات هكذا، بس هم عندهم الحاله الصوفيه انه اذا صار تضرع يسووا كل مجد. على كل بس في المؤمنين اشوفهم بعد في دعاكم يرفعون ايدهم فوق، إيه هذا الابتهال الان بيجي. والتبتل، التبتل تحرك السبابة اليسرى ترفعها إلى السم في السماء رسلا وتضعها، هاي التبتل، هاي اللي يسمونه اليهود يعني. وانت تتحرك سعادة متى التبتل واحد يقول ها يعني ليس لي سواك، يعني يلا يلا ما لي سوى انقطعت اليك. ما شوف معاني الهي اخلوني الاهل ولا حبوا ولا يجلسوا، هذا تبتل انقطاع، يعني تريد تنقطع. شوف هاي حاجه غير الرغبه، غير الرهبه، مين يفهم المعاني غيرهم سلام الله عليهم. بيجي الان عدة، كل نوع عمله عدة موديلات، عدة نموذجات، عدة شو اسمه، على كل ألوان. فالتبتل تحرك السبابة اليسرى ترفعها في السماء رسلا وتضعها. الابتهال تبسط يدك وذراعك، مو بس هجدي، تبسط يدك وذراعك إلى السماء، هذا الابتهال. ذمة الابتهال مثل المباهرة. الابتهال يعني طلب بإلحاح عاجل، ما أقول عاجل فوري، الابتهال هو هذا. شو حتى العناوين يبون لنا نفهمها، شنو الابتهال، شنو التضرع، شنو التبتل، شنو الاستكانة، شنو الرغبة. إذا واحد ما يتذوق المعاني أو يفهمها ويفهم حالاتها الروحية والمعنوية ما يدري. نعيش عمرنا كله كامل ولم نفهم آداب الدعاء، شلون بأي لغة نتكلم عنها، يعني مثل استغفر مع معذرة أنا أخاطب نفسي، مثل وحوش نصير ويا الله. إذا أنا من جفاء لم يعرف كيف يخاطب الله، مما يدل على أنه الذي يعرف كيف يخاطب الله أهل البيت عليهم السلام، البقية الله يستر على البقية. والابتهال طبعا في طريقه اخرى في الابتهال هكذا بعد بيجي في الروايات، وفي عندنا في روايه الابتهال لا تفعله الا اذا خرجت الدمعه منك، يعني الابتهال بالالحاح، انت بعدك الحين الماكينه الروحيه بعد يجي بعد شنو بعد يمشي ما هي ما حاميه تفتهي لها ما له معنى، تصير تصنع. لكن إذا حمت الوطيس إيه حين دين بعد إيه يلا يعني يلا 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 ما أكو فيه تراخي إراهي يلا بسرعة أو هكذا تسوي. واقعا هذه غير هذه، هذه يعني حالة إلحاح اندفاع، ابتهال هو هذا. لذلك في المباهلة يعني ماذا؟ المباهلة طلب معاجلة العقوبة للطرف الآخر، هي مباهلة، ذاك سموها مباهلة، باهلة. نعم، تتمة الكلام إن شاء الله غدا، وصلى الله على محمد وعلى آله.